الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في الأمر العاشر الذي يتعرف فيه المصنف لدفع تفصيل. وقلنا قبل الكلام في التفصيل، المصنف ذكر مقدمة في مدخلية الشيء في المأمور به، في دخالة الشيء للمأمور به، وذكر أنحاء ثلاثة تقدمت ولا نعيدها. الكلام يقع فيما يمكن أن يكون أمرا رابعا. هذا الأمر الرابع يختلف عما تقدم في أن هذا الشيء لا يكون دخيلا في المأمور به، هو لا دخيل، ليس دخيلا في المأمور به، لا في الماهية ولا في الفرد. لا في الماهية كما كان في القسم الأول والثاني الجزء والشرط، ولا في الفرد، لا يكون مما يشخص ويميز المأمور به عما عداه، ويختلف عن الأقسام الثلاثة المتقدمة، وإنما يكون مطلوبا ومندوبا نفسيا مستقلا. هو مطلوب بالاستقلال، وليس مطلوبا على أن يكون شرطا أو جزءا للماهية أو للفرد. هو لا شرط ولا جزء للماهية، ولا شرط ولا جزء للفرد. هو مطلوب نفسي، يطلب في نفسه، يعني يطلب، عليكم السلام ورحمة الله، يطلب مستقلا من دون أن يكون له دخالة في المأمور به. بل بالعكس، الأمر بالعكس تماما، المأمور به يكون دخيلا، يكون مؤثرا في مطلوبيته. يعني الأمر بعكس ما تقدم تماما في الأمور الثلاثة، في الأنحاء الثلاثة. هو المأمور به له تأثير في مطلوبية هذا الشيء، بحيث لا يكون الشيء مطلوبا إلا في ظرف المأمور به، فيكون المأمور به ظرفا، المأمور به يكون ظرفا لذلك الشيء، بحيث لا يكون ذلك الشيء مطلوبا إلا في ضمن المأمور به. هذا أنت اعتبره قسم رابع مثلا، لكن قلنا يختلف عما تقدم. ليش المصنف ما جعل قسم رابع؟ ما جعل قسم رابع باعتبار هو ليس دخيلا في المأمور به، والمقسم كان هناك هو ما كان له دخالة في المأمور به، إما أن يكون داخلا جزءا أو شرطا، وإما أن يكون شرطا أو جزءا للفرد. على أي حال، هذا القسم الرابع، هذا القسم اعتبره قسم رابع. شنو مثاله؟ مثاله كما ذكروا لبس ثوبي الإحرام بالنسبة للمحرم. هذا قالوا لبس الثوبين هذا واجب مستقل، واجب مستقل، وإنما يطلب في ظرف الإحرام. طبعا لا يطلب لبس الثوبين في غير حال الإحرام، لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. هذا واجب نفسي، واجب نفسي، واجب مستقل، ما إلى أي ارتباط، لا يؤثر في الإحرام شيئا، وإنما يطلب في ظرف الإحرام. الشارع لم يطلب لبس الثوبين إلا في حالة الإحرام، بحيث يكون الإحرام ظرفا لمطلوبية لبس الثوبين. هذا مثال. مثال آخر، مثل رفع اليدين بالنسبة إلى التكبير المستحب أو الواجب. رفع اليدين حينما يكبر للهوي للركوع، أو مثلا لغيره من التكبيرات المستحبة في الصلاة، ما يقولون يستحب رفع اليدين؟ هذا استحباب رفع اليدين هذا مطلوب ومندوب مستقل، مطلوب مستقل، مطلوب نفسي، لا يؤثر في التكبيرة شيئا، يعني إذا لم يرفع يديه حال التكبير، التكبير يكون تاما صحيحا كما كان الإحرام. الإحرام إذا مثلا لم يلبس الثوبين لنسيان أو نحو ذلك لا يكون الإحرام باطلا. ليش؟ لأن لبس الثوبين لا مدخلية له ولا دخالة له، ليس شرطا، لبس الثوبين ليس شرطا في الإحرام، فيكون الإحرام صحيحا. هكذا بالنسبة إلى التكبير، رفع اليدين هذا مطلوب نفسي، مطلوب مستقل. نعم ظرف مطلوبيته هو حال التكبير، الشارع لا يطلب رفع اليدين على كل حال، وإنما يطلب رفع اليدين حال التكبير، حال التكبير الأول اللي ذكرنا لبس الثوبين، هذا مثال للواجب في الواجب. الواجب هو لبس الثوبين، هذا في ضمن واجب، ظرف هو واجب أيضا الإحرام، فيكون مثال للواجب في الواجب. الثاني رفع اليدين، هذا مثال للمستحب في المستحب، في ضمن المستحب، يعني يمكن للمكلف إذا أراد أن يصلي يمكن أن يكبر من دون أن يرفع يديه ويحصل على أجر المستحب التكبير، ويمكن أن يرفع يديه حال التكبير ويحصل على ثوابين لمستحبين، هذا مستحب في ضمن مستحب. وأيضا نفسه هو يكون مثالا للمستحب في الواجب إذا كان التكبير واجبا كما في تكبيرة الإحرام، حينما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام يقال هذا رفع اليدين مستحب في واجب. هذا بالنسبة إلى هذا النحو من القسم الرابع اللي قلنا مثلا قد يعتبر قسم رابع. شنو حكمه؟ حكمه واضح، هو عدم البطلان في صورة الإخلال، عدم بطلان المأمور به في صورة الإخلال. يعني إذا أخل بلبس الثوبين لا يبطل الإحرام، إذا أخل برفع اليدين لا تبطل التكبيرة، تبقى التكبيرة مستحبة، وذلك لأن المفروض أن هذا الشيء ليس دخيلا في المأمور به لا شرطا ولا جزءا. فإذا كان كذلك، إذا لم يكن دخيلا في المأمور به، مقتضى عدم الدخالة هو عدم البطلان في صورة الإخلال بذلك الشيء، وهذا أمر واضح، وهذا معنى الاستقلالية. يعني شنو واجب مستقل؟ واجب مستقل يعني في قبال الوجوب الشرطي يقال هذا واجب مستقل وليس واجبا شرطيا. يعني شنو واجب مستقل؟ يعني الإخلال به لا يؤثر على غيره، هو إذا أخل به وجب بطلانه أو اقتضى بطلانه نفسه من دون أن يبطل شيئا آخر. نعم غاية ما يتحقق الإثم إذا كان ذلك المطلوب واجبا، إذا كان واجبا كما في لبس الثوبين هذا يستحق إثما على تركه، وعدم لبس الثوبين لا يؤثر في الإحرام شيئا. وهذا بالحقيقة نظير ما لو كان الشيء مطلوبا مستقلا لكن قبل المأمور به أو بعد المأمور به، هذا نظير، هم مطلوب مستقل متقدم على المأمور به أو متأخر. المتقدم مثل إيش؟ مثل المضمضة والاستنشاق في الوضوء. حقيقة الوضوء كما يظهر من الأدلة الروايات البيانية التي بيّنت الوضوء، حقيقة الوضوء هي شنو؟ هي الغسلتان والمسحتان فقط. الوضوء يبتدئ من الغسل، من غسل الوجه، وينتهي بمسح القدم اليسرى. الوضوء غسلتان ومسحتان. أما المضمضة والاستنشاق فهما مطلوبان مندوبان مستقلان خارجان عن حقيقة المأمور به متقدمان عليه. هذا نظير كلامه، كيف أن الإخلال بالمضمضة والاستنشاق لا يوجب بطلان الوضوء، في محل كلامنا أيضا كذلك. غاية ما هنالك أن هناك فرقا، هذا مطلوب في ضمن الواجب مطلوب في ظرف المأمور به، ذاك مطلوب متقدم على المأمور به، وهكذا بالنسبة إلى المتأخر، المطلوب المتأخر. مثل إيش؟ مثل التعقيبات بالنسبة إلى الصلاة، هاي التكبيرات الثلاثة وسائر التعقيبات الأخرى، هاي مطلوبات مندوبات مستقلة خارجة عن حقيقة الصلاة. الصلاة تبتدئ بالتكبير، افتتاح التكبير وافتتامه التسليم، وما بعد التسليم يكون خارجا عن حقيقة الصلاة. هذا أيضا الإخلال بالتعقيب واضح، لا يوجب بطلان الصلاة. هذا نظير ما نتحدث عنه. خلي نقرأ هاي حتى نفرغ من المقدمة ثم نجي إلى أصل المطلب. قال: ثم إنه ربما يكون الشيء، هذا قلنا اللي يمكن أن يكون أمرا رابعا، ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه، مما يندب إليه إلى الشيء فيه، يعني في المأمور به، هاي في اللي تدل على الظرفية، يعني يكون المأمور به ظرفا لمطلوبية ذلك الشيء، بلا دخل له أصلا، بلا دخل للشيء أصلا، لا شطرا ولا شرطا في حقيقته، في حقيقة المأمور به. هذا في قبال شنو شنو؟ في قبال القسم الأول والقسم الثاني. ولا في خصوصيته وتشخصه، هذا في قبال القسم الثالث. ولا في خصوصيته وتشخصه، هاي ضمائر كلها تعود إلى المأمور به. بل بالعكس، هذا راح يبين العكس، بل بالعكس له دخل ظرفا في مطلوبيته، له المن أحسنتم للمأمور به. بالعكس، يعني مو أن ذلك الشيء يؤثر في المأمور به، بل بالعكس المأمور به يؤثر في ذلك الشيء، لكن يؤثر بنحو الظرفية. يقول: بل له، يعني للمأمور به، دخل ظرفا، هاي ظرفا مفعول مطلق، يعني له دخل بنحو الظرفية، هاي مفعول مطلق لبيان النوع، يريد يبين نوع الدخالة، شلون إلى مدخلية؟ يقول إلى مدخلية بنحو الظرفية، له دخل ظرفا في مطلوبيته، في مطلوبية منه، في مطلوبية ذلك الشيء المطلوب والمندوب بشكل مستقل. يقول المأمور به هي ظرف لمطلوبية ذلك الشيء، بحيث لا يكون، يعني الشيء، مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، في أثناء المأمور به، فيكون يعني الشيء مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب. هاي واجب ومستحب صفة لموصوف محذوف، من الموصوف المحذوف؟ المأمور به أحسنتم. فيكون الشيء مطلوبا نفسيا في المأمور به الواجب، مثل إيش؟ مثل قلنا لبس الثوبين بالنسبة إلى الإحرام، أو المستحب مثل رفع اليدين بالنسبة إلى التكبير المستحب، حتى يكون مستحب في مستحب. كما إذا كان مطلوبا كذلك، يعني كذا، كما إذا كان مطلوبا نفسيا، هذا اللي قلنا نظير، راح يجيب النظير، يقول هذا مثل ما إذا كان مطلوبا نفسيا قبل أحدهما أو بعده. كما إذا كان مطلوبا كذلك، يعني نفسيا قبل أحدهما، من أحدهما الواجب والمستحب، أو بعد أحدهما، يعني أحد الأمرين الواجب والمستحب. مثل إيش القبل؟ مثل مضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الوضوء، والتعقيبات بالنسبة إلى الصلاة. فلا يكون الإخلال به، هذا حكمه، شنو حكمه؟ حكمه يقول واضح الإخلال به لا يعني الإخلال بالمأمور به، كما كان بالنسبة إلى القسم الأول والثاني، شلون أن الإخلال بالجزء يوجب الإخلال بالمأمور به. الشرط أنه هو الثاني أيضا، الإخلال به يوجب الإخلال بالمأمور به. يقول: فلا يكون الإخلال به بذلك الشيء المطلوب المندوب نفسيا، الإخلال به لا يكون موجبا للإخلال به، يعني بالمأمور به، ماهية كما كان في الأول والثاني، ولا تشخصا كما كان في الثالث، ولا تشخصا وخصوصية عطف تفسير أصلا، أصلا ما يأثر، لا يأثر لا في الماهية ولا في التشخص والفرد. إذا عرفت كل ذلك، إذا عرفت هاي المقدمة، الآن نرجع إلى أصل بحثنا. شنو أصل بحثنا؟ أصل بحثنا قلنا المناقشة في هذا التفصيل اللي ذكرناه في صدر هذا الأمر، في صدر الأمر العاشر ذكرنا التفصيل. فنقول خلينا نبتدي من الأخير، طالما إحنا ذهاننا الآن يعني مستأنسة بالأخير. لا شك ولا ريب في أن الإخلال بما ذكر أخيرا، الإخلال بذلك هذا لا يوجب بطلان التسمية والإخلال بالتسمية. خلينا نرجع لمحل كلامنا أخواني، دعك من المقدمة هسه، خلينا نرجع الكلام. نحن وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في التسمية، أسامي العبادات، أسامي الصحيحة لو للفاسدة للأعام لو التفصيل. خلينا نشوف، نقول إذا كان إذا كان المطلوب من قبيل القسم الأخير، هذا اللي ذكرناه أخيرا، المطلوب النفسي الاستقلالي الذي لا يؤثر في الصحة، هذا إذا كان من هذا القبيل هذا لا يؤثر في التسمية إطلاقا بلا شك. يعني الصلاة من دون رفع يدين في التكبير شنو؟ لا تسمى صلاة إطلاقا، لا، هاي تسمى صلاة إذا كانت مستجمعة لتمام الأجزاء والشرائط، مجرد أن المصلي ما كان يرفع يديه حال التكبير هذا ما يؤثر بالتسمية، لا يؤثر في التسمية شيئا، هذا أمر واضح في غاية الوضوح. أرجع بعد خطوة لي وراء إلى الأمر الثالث، نقول كذلك أيضا هذا الأمر الثالث لا شبهة في عدم مدخليته في التسمية. هذا الأمر الثالث، النحو الثالث الذي يكون دخيلا في تشخص المأمور به، اللي إما أن يقوم الفرد أو يكون شرطا في الفرد، إما أن يكون جزءا في الفرد. شنو مثاله الجزء في الفرد؟ شنو مثاله؟ شنو مثال جزء الفرد؟ مثال الاستعاذة، الصلاة مع الاستعاذة جزء فرد، الصلاة مع الاستعاذة مو الصلاة في المسجد شيخنا، هذا شرط الفرد، الصلاة في المسجد، الصلاة جماعة اللي قلنا إلى وجود متميز أقدر أحط أيدي عليه أقول هذا جزء، هذا جزء من قال أعوذ بالله، هذا جزء جزء لكن جزء من الفرد مو جزء من الطبيعة. زين، جزء الفرد أو شرط الفرد، الصلاة في المسجد، الصلاة مع الاستعاذة، هذا لا يؤثر في التسمية. يعني مو أن وجود مقوم للمسمى وانتفاءه يوجب الإخلال بالتسمية أبدا، وجدت الاستعاذة أم لم توجد، إذا كانت الصلاة مستجمعة لتمام الأجزاء والشرائط ينطبق عليها عنوان الصلاة، وجدت الاستعاذة أو لا. الصلاة في المسجد هذا مو مقوم، يعني مو إلا إنسان يصلي بالمسجد نقول صلى، وإذا صلى بالبيت نقول لا ينطبق عنوان الصلاة، هذا أيضا واضح، واضح هذا بالوجدان واضح. فإذا خلينا نستبعد القسم الرابع والقسم الثالث، القسم الرابع والقسم الثالث لا شك ولا ريب ولا إشكال ولا ينبغي الإشكال في عدم مدخليتها في التسمية، إنما الكلام في القسم الأول والثاني، إنما الكلام فيما كان مقوما للماهية جزءا للماهية وفيما لو كان شرطا للماهية. هذا الجزء والشرط، هل أن الإخلال ببعض الأجزاء أو بعض الشرائط يوجب الإخلال بالتسمية أو لا؟ هذا بحثنا، الإخلال ببعض الأجزاء، الإخلال ببعض الشرائط، هل يوجب الإخلال بالتسمية؟ يعني اللي ترك السورة مثلا أو ترك بعض الشرائط، ترك الوضوء، هذا هل يوجب الإخلال بالتسمية أو لا؟ خلاف على أقوال ثلاثة. قول قال بعدم الإخلال، عدم الإخلال مطلقا، عدم الإخلال مطلقا يعني أن الإخلال بالجزء، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان جزءا أو شرطا، الإخلال بالجزء أو الإخلال بالشرط هذا لا يوجب الإخلال بالتسمية. هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ الإخلال، الإخلال بالجزء أو الإخلال بالشرط لا يوجب الإخلال بالتسمية، عبارة عن شنو؟ عبارة عن القول بالأعم، مو من نقول هذا الجزء ما يخل بالتسمية، الشرط ما يخل بالتسمية، يعني قول أن اللفظ موضوع للأعم، لفظ العبادة موضوع للأعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال الإخلال بالجزء أو بالشرط يوجب الإخلال بالتسمية، هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن القول بالصحيح، هذا القول الثاني. القول الثالث فصل اللي إحنا الآن نريد نتحدث عنه، نريد نحاكمه. القول الثالث قال بالفرق بين الجزء والشرط، فإن الإخلال بالجزء يوجب الإخلال بالتسمية، والإخلال بالشرط لا يوجب الإخلال بالتسمية. شوية خلي ندقق، الإخلال بالجزء يوجب الإخلال بالتسمية، يعني شنو؟ يعني الوضع للصحيح بلحاظ الأجزاء، هيك نحكي، الوضع للصحيح بلحاظ الأجزاء. الإخلال بالشرط لا يوجب الإخلال بالتسمية، يعني شنو؟ يعني الوضع للأعم بلحاظ الشرائط. فهذا التفصيل، القول الثالث اللي الآن نريد نتعرض إليه، هو هكذا يقول، يقول ما عندنا قول، ما عندنا يعني نحن لا نلتزم بالأعم مطلقا ولا نلتزم بالصحيح مطلقا، وإنما نلتزم بالأعم بلحاظ الشرائط وبالصحيح بلحاظ الأجزاء، هذا القول الثالث. المصنف لا يرتضي هذا التفصيل، هذا التفصيل باطل في نظر المصنف، ويقول الصحيح هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح مطلقا بلحاظ الأجزاء وبلحاظ الشرائط، لا للصحيح في الجملة كما يقول هذا المفصل. هذا المفصل يقول إيه عندنا قول بالصحيح، لكن في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني بلحاظ الأجزاء، بلحاظ الأجزاء اللفظ موضوع للصحيح، أما بلحاظ الشرائط اللفظ موضوع للأعم. وذلك لأمرين، يعني بطلان هذا الدليل أو بطلان هذا القول لأمرين. الأمر الأول هو أن الجامع الذي ذكرناه في أول أبحاث هذا هاي المسألة، الجامع الذي صورناه الذي يترتب الأثر المخصوص عليه، مو قلنا إحنا يمكن أن ننتزع جامع من أفراد الصحيح ونشير إليه ولو بعنوان من دون أن نعرف كون هذا الجامع، نشير إليه بأن نقول هو الذي يتترتب عليه معراجية المؤمن والنهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الجامع هل يترتب وينطبق على خصوص الصحيح في الجملة؟ جاوبوني، هل ينطبق على خصوص الصحيح في الجملة؟ لو هذا الجامع ينطبق على الصحيح مطلقا بلحاظ الأجزاء والشرائط، هذا شلون نجاوبه؟ نجاوبه بأن نرجع للأثر، نقول الأثر هل يترتب، حتى نحاكم هذا القائل بالتفصيل، نقول الأثر هل يترتب على الصحيح بلحاظ الأجزاء ولو فقدت بعض الشرائط؟ يعني معراجية المؤمن تترتب على كل الأجزاء إذا وجدت ولو فقد شرط الوضوء مثلا، معراجية المؤمن هل تترتب على الصلاة من دون وضوء؟ الجواب لا، واضح. فإذا هذا الجامع اللي بالحقيقة ذكرنا إحنا في حينها، قلنا تصوير الجامع بناء على الصحيح وعدم تصويره بناء على الأعم، هاي أول خطوات إفساد القول بالأعم وتصحيح القول بالصحيح. مو قلنا هيك؟ قلنا إحنا حينما تمكننا من تصوير الجامع بناء على الصحيح وما تمكننا من تصوير الجامع بناء على الأعم، هو اللي قدام إحنا اخترنا الصحيح وأبطلنا القول بالأعم. فإذا هذا الجامع هو الذي يشير إلى إفساد هذا التفصيل. ليش؟ لأن الجامع إنما ينتزع من تام الأجزاء والشرائط، لأن إحنا أشرنا إلى الجامع من خلال الأثر، والأثر لا يترتب إلا على الصحيح مطلقا، لا الصحيح في الجملة ولو بلحاظ الأجزاء دون الشرائط. هذا الدليل الأول على بطلان هذا التفصيل. الدليل الثاني الدال على بطلان هذا التفصيل هو الأدلة المستدل بها على الصحيح. شنو مثلا؟ كانت التبادر وصحة السلب عن الفاسد، هاي الدليل. هاي الأدلة إذا راجعنا هاي الأدلة وشفنا خصوصية الصحيح مطلقا والصحيح في الجملة، هاي الأدلة إنما تدل على الصحيح مطلقا ولا تدل على الصحيح في الجملة. ليش؟ لأن الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ الصلاة هو الصحيح مطلقا. إحنا حينما نسمع لفظ الصلاة مو نقول إيه هاي صلاة مستجمعة لتمام الأجزاء ولو اختلت بعض الشرائط أو كل الشرائط، لا. الذي ينسبق إلى الذهن حينما أسمع صلى زيد، صلى زيد يعني شنو؟ يعني صلاة صحيحة مستجمعة لتمام الأجزاء والشرائط، مو فقط مستجمعة لتمام الأجزاء. الذي يتبادر إلى الذهن هو الصحيح مطلقا لا الصحيح في الجملة، هذا أيضا يدل على بطلان هذا التفصيل. صحة السلب، مو قلنا الدليل الثاني صحة السلب؟ صحة السلب عن الفاسد، هاي صحة السلب عن الفاسد. شنو المقصود من الفاسد؟ هل أن السلب إنما يصح عن الفاسد بلحاظ الأجزاء فقط، يعني الذي يفقد جزءا هذا نصح سلب لفظ الصلاة عنه ولا يصح يعني دون الشرائط؟ احنا الآن ندعي نقول لا، الذي الفاسد الذي يصح سلب الصلاة سلب لفظ الصلاة عنه هو الفاسد بلحاظ فقدان جزء أو بلحاظ فقدان شرط. هذا المفصل شي يقول؟ يقول لا يصح سلب لفظ الصلاة عن الفاسد إذا كان فاسدا بلحاظ شنو؟ بلحاظ شرطه. يقول هذا فقدان الشرط لا يؤثر في التسمية، الذي يؤثر في التسمية شنو؟ فقدان الجزء. فإذا كان إذا كانت الصلاة مستجمعة لتمام الأجزاء وفاقدة لبعض الشرائط، هذا يصح السلب أو لا يصح؟ هو يقول لا يصح السلب، هاي صلاته، هاي صلاته. الذي يصح السلب عنه ما كان ناقصا بلحاظ جزء دون ما لو كان ناقصا بلحاظ شرط. هذا أيضا نقول هذا الكلام ليس تاما. الصحيح هو أن لفظ الصلاة يصح سلب عن الفاسد سواء كان فسادة بسبب فقدان جزء أو بسبب فقدان شرط دون تخصيص الفاسد بما لو كان فاقدا لجزء. ألا ترى؟ شوفوا إخواني، منبه كلش وجداني وواضح. ألا ترى أن لفظ الصلاة يصح سلبه عما لو كان مستجمعا لتمام الأجزاء؟ إذا إجا واحد جاء بتمام الأجزاء الركنية وغير الركنية، مو جاءت بتمام الأجزاء الركنية وغير الركنية، لكن ترك شرطا واحدا، ترك شرط الموالاة، شنو هذا؟ يصح إطلاق لفظ الصلاة عليه لو لا؟ كبر ثم بعد ساعة قرأ ثم بعد ساعتين ركع ثم بعد نصف ساعة سجد، فقدت الموالاة. الموالاة شرط، مو الموالاة شرط، هذا بناء على قول المفصل المفروض إيه ينطبق عليه لفظ الصلاة. يقول صلاة، صلاة شلون صلاة حلوة، 10 ساعات طولت هاي الصلاة، والحال هذا أمر بالوجدان واضح، هاي ليست صلاة، مجرد استجماع الأجزاء والإخلال ببعض الشرائط، هذا لا يعني إطلاق لفظ الصلاة على هاي الأفعال، وإنما يصح سلب لفظ الصلاة عن تلك الأفعال. هذا منبه على عدم تمامية ما يدعى من أن صحة السلب عن الفاسد المقصود بها صحة السلب عن الفاسد بالإحاض بعض الأجزاء، لا مطلقا ولو بالإحاض بعض الشرائط، هذا بطلان هذا التفصيل. طبعا المصنف ما ذكر هاي الأدلة، يقول كما عرفته، يقول إذا عرفت هذا كله فراح يبتدي بالأخير المصنف، شنو إذا عرفت هذا كله، خلصت المقدمة، الآن يجينا إلى أصل المطلب هذا التفصيل. يقول لا شبهة، ابتدى من الأخير، في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا، المندوب نفسيا، هذا ليس له مدخلية في العبادة، ليس له مدخلية في التسمية، في التسمية بأساميها، بأسامي منه، بأسامي العبادات. هذا تكرار أخواني من المصنف، المصنف مو ذكر سابقا حكم كل واحد من الأقسام، شنو الآن قاعد يعيد؟ نعم، بعد والآن، والآن أحسنتم، سابقا سنتحدث عن الصحة والفساد، نقول إذا أخل بجزئين طبعا لا شك هذا يجب الإخلال بصحة الصلاة، الآن قاعد يتحدث عن التسمية مثل ما تفضل شيخ اللي قال يصب على يعني مطلبنا إحنا كلامنا في التسمية. يقول إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا، في التسمية بأساميها، هاي في التسمية متعلق بدخل، لا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه، عدم دخالته في شنو؟ في التسمية. أما سابقا شنا نحكي؟ شنا نحكي عدم دخالته في الصحة. زين، هذا بالنسبة إلى القسم الأخير. تعال إلى القسم الثاني، يقول وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا، القسم الثالث هذا اللي كنا نحدث عنه، اللي كنا نقول يميز المأمور به، اللي هو دخيل في الفرد في الحصة المشخصة من الماهية. يقول وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ شطرا أو شرطا، سواء كان جزء الفرد أو شرط الفرد، هذا أيضا ما له مدخلية بالتسمية. الاستعاذة ما لها مدخلية بالتسمية، كون الصلاة في المسجد أو جماعة ما لها مدخلية في التسمية. وأما رجع إلى القسم الأول والثاني، يقول وأما ما له الدخل شرطا، هذا القسم الثاني، في أصل ماهيتها، إلى دخل في أصل الماهية، مو في شنو؟ مو في تشخص الماهية، اللي إلى دخل في شرط، اللي إلى دخالية بنحو الشرطية في أصل ماهيتها، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها، في التسمية بأسامي العبادات. هذا 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 قول منه، قول المفصل، يقول هذا الشرط الماهية، يقول هذا ما له مدخلية في التسمية، وجد أو فقد التسمية تامة دون طبعا الجزء. هذا قاعد يقول يمكن، يعني شنو يمكن؟ يعني هذا يشير إلى التفصيل المنسوب إلى المحقق البهاني. يقول فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها بأسامي العبادات، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا في التسمية. هذا ما له الدخل جزءا في التسمية، أي قسم هذا؟ هذا القسم الأول. يقول نفصل بين القسم الأول والقسم الثاني. نقول القسم الثاني ما إلى مدخلية في التسمية، القسم الأول إلى مدخلية في التسمية مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا في، ها يعني في التسمية، فيكون الإخلال بالجزء مخلا، ها مخلا بالتسمية دون الإخلال بالشرط. هذا كل بيان وتصوير علما للتفصيل. يقول لكنك عرفت أن صحيح اعتبارهما فيها، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما، اعتبار منه اللي إلى مدخلية الجزء واللي إلى مدخلية الشرط، الجزء والشرط إلى مدخلية فيها في التسمية. وين عرفته؟ عرفته في موضعين، أولا في تصوير الجامع، ثانيا في الأدلة الدالة على الوضع للصحيح. هذا تمام الكلام في الأمر العاشر. أما بالنسبة إلى الأمر الحادي عشر، الأمر الحادي عشر يتحدث عن وقوع بعد إمكان الاشتراك. هذا المطلب يستدعي ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، الاشتراك يطلق ويراد منه أحد معنيين. الاشتراك حينما يطلق يراد منه أحد معنيين، الاشتراك اللفظي والمقصود به أن يوضع اللفظ الواحد بوضعين أو أكثر لمعنيين أو أكثر، لفظ واحد يوضع لأكثر من معنى، معنيين أو أكثر بأكثر من وضع، بوضعين أو أكثر، مثل لفظ العين. العين موضوعة للنابعة وللباصرة وللركبة ولغيرها من المعاني التي أوصل البعض إلى أكثر من 70 معنى، هيك قالوا الدعية أن لفظ العين إلى أكثر من 70 معنى. ومنه من المشترك اللفظي الأضداد، ما يعبر عنه بالأضداد في اللغة. الأضداد هي الألفاظ المشتركة التي وضعت لمعنيين متضادين. أكو عندنا مشترك لفظي مثل هذا العين، موضوع لمعنيين، ماكو تضاد بين المعنيين، الركبة لا تضاد النابعة، لا تضاد الباصرة، لكن أكو ألفاظ مشتركة وضعت لمعنيين متضادين، مثل إيش؟ مثل القرء اللي موضوع للحيض وللطهر، والحيض والطهر أمران متضادان. مثل عسعسة كما ذكروا، عسعسة فعل ماضي، والليل إذا عسعس، عسعس يعني شنو؟ قالوا لا، هو أحد معنيين، بمعنى أقبل وأدبر، مرة يستعمل بمعنى أقبل، مرة يستعمل بمعنى أدبر. البيع قالوا هو يطلق أحيانا على فعل الموجب ويطلق أحيانا على فعل القابل. باع يعني مرة، باع يعني شنو؟ باع يعني على فعل الموجب، يقول بعته، مر على فعل القابل اللي يقول قبلته، يعني اللي بتعبير راح نسميه مشتري. زين، هذا الاشتراك اللفظي. القسم الثاني الاشتراك المعنوي، والمقصود بالاشتراك المعنوي هو أن يوضع لفظ واحد لمعنى واحد كلي له مصاديق وأفراد متعددة. لفظ واحد ومعنى واحد ووضع واحد، لكن المعنى الواحد إلى مصاديق وأفراد متعددة، يجوز استعمال هذا اللفظ في كل واحد من الأفراد المختلفة المتعددة، لكن من دون أن يكون اللفظ موضوعاً لذاك الفرد، حتى يكون إلى أوضاع متعددة كما كان في المشترك اللفظي. لفظ الإنسان، هذا اللفظ موضوع للحيوان المفترس، عفواً للحيوان الناطق، لفظ الإنسان موضوع الحيوان الناطق، اللي الحيوان الناطق معنى واحد كلي، لكن غاية ما في الباب إلى أفراد ومصادق متعددة، يستعمل هذا اللفظ الواحد اللي موضوع لمعنى واحد يستعمل في المصادق المتعددة. لفظ الإنسان يستعمل في عمرو، يستعمل في زيد، يستعمل في بكر، في المصادق المتعددة. إنما يستعمل كذلك باعتبار أن هذا الفرد هو أحد مصادق ذاك المعنى الموضوع له. يعني ليش، شنو المسوغ اللي يسوغ لنا أن نستعمل لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق نستعمله في زيد؟ عود ليش؟ قل باعتبار أن زيد واحد من مصادق الحيوان الناطق. ليش نستعمله في عمرو؟ عمرو واحد من المصادق الحيوان الناطق. فإنما يستعمل اللفظ الواحد في المعاني المتعددة لا على أساس الوضع لتلك المصادق المتعددة، هو مو موضوع لكل مصداق على حدة، وإنما باعتبار أن تلك المصادق مصادق المعنى الموضوع إليه. مثل قلنا لفظ الإنسان، فيقال أن يقال هذا المشترك المعنوي، المشترك المعنوي. بعد فد فائدة تنفعنا بالتسمية، ليش نسمي الأول مشترك لفظي، الثاني نسميه مشترك معنوي؟ يعني نسب الاشتراك في الأول إلى اللفظ فيقال مشترك لفظي، ونسب الاشتراك في الثاني إلى المعنى فيقال مشترك معنوي. بالنسبة إلى الأول، إنما نسب الاشتراك إلى اللفظ فباعتبار أن اللفظ مشترك فيه. كم لفظ عندنا بالمشترك اللفظي؟ عندنا لفظ واحد. كم معنى؟ عندنا معاني متعددة. هاي المعاني المتعددة اشتركت في اللفظ، اشتركت في اللفظ. إذا اشتركت في اللفظ صار اللفظ شنو؟ مشتركا فيه، مشتركا فيه. لكن لأجل الخفة والسهولة حذف هاي الصلة، الجار والمجرور حذف، فسمي اللفظ لفظا مشتركا. هو بالحقيقة شو اسمه؟ اسمه مشتركا فيه، اشتركت المعاني فيه فصار مشتركا فيه، نسميه مشترك لفظي. يعني اللفظ صار مشتركا لفظيا. هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني، ليش نسمي الثاني مشترك معنوي فننسب الاشتراك إلى المعنى؟ السبب في ذلك هو باعتبار أن المصحح لاستعمال هذا اللفظ الواحد الإنسان في المصادق المتعددة، شنو المصحح؟ هو اشتراك تلك المصادق في معنى واحد، فصار المعنى الواحد مشتركا فيه. اشتركت المصادق في المعنى، في المعنى الواحد، فمن اللي صار مشتركا فيه؟ مو اللفظ، المعنى. المعنى صار مشتركا فيه لنفس السبب، للخفة وللتسهيل حذفت الصلة فصار مشتركا معنويا. الاشتراك في الأول صفة لللفظ، والاشتراك للثاني صفة للمعنى. زين، على أي حال هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن الإمكان له معاني متعددة ذكرت في الحكمة. احنا نذكر معنيين. المعنى الأول الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي المقصود به كما مر علينا بالمنطق. الإمكان الذاتي هو سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم عن الشيء. ويقابل الإمكان الذاتي، يقابل الوجوب الذاتي ويقابل الامتناع الذاتي. الوجوب الذاتي مسلوب ضرورة العدم لكنه لم يسلب ضرورة الوجود. الامتناع الذاتي مسلوب ضرورة الوجود لكنه لم يسلب ضرورة العدم. أما بالنسبة إلى الإمكان الذاتي، لا، الإمكان الذاتي مسلوب الضرورتين. مثل الإنسان، الإنسان لا ضروري الوجود إذا ما وجد الإنسان، هيك ما له قيمة، لا تنقلب السماء على الأرض. وإذا لا وجد الإنسان هم لا يلزم من ذلك شيء. فالإنسان لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، هذا المعنى الأول. معنى الثاني الإمكان الوقوعي اللي ينفعنا في محل الكلام. الإمكان الوقوعي هو ما لا يلزم من فرض وجوده وتحققه المحال، لا يلزم المحال من فرض وجوده وتحققه. هذا الشيء يقولون عنه، يقولون عنه ممكن وقوعا. يعني شنو ممكن وقوعا؟ يعني إذا وقع لا يلزم منه المحال في قبال الممتنع وقوعا. شنو الممتنع وقوعا؟ ما يلزم من فرض وجوده المحال، هو بحد ذاته هي مو محال، لكن إذا فرض إذا تحقق يلزم منه المحال. مثل إيش؟ مثل التكليف بغير المقدور. التكليف بغير المقدور شنو ممتنع ذاتا مثل اجتماع النقيضين؟ الجواب لا، وليس ممتنعا ذاتا التكليف بغير المقدور. لكن إذا وجد، إذا فرض تحققه يلزم منه المحال، يلزم منه، هو يقال عنه محال وقوعا. يعني إذا فرض تحققه يلزم منه المحال على المولى الحكيم مثلا. شنو المحال على المولى الحكيم؟ الظلم، يلزم منه الظلم، هذا غير قادر على الصلاة عن قيام، يقول لا إلا تصلي عن قيام، يكلف بغير المقدور. التكليف بغير المقدور مو ممتنع ذاته، ما مسلوب ضرورتي الوجود والعدم، وإنما يلزم من وجوده الظلم المحال على المولى الحكيم. هذا بالنسبة إلى الإمكان الوقوعي. إذا اتضح هذا نجي إلى محل الكلام. وقع الخلاف في إمكان الاشتراك ووقوعه. قالوا هل أن الاشتراك، هل أن الاشتراك واقع أو ليس بواقع؟ قبل ذلك، هل أن الاشتراك ممكن أو لا؟ ثم على فرض إمكانه، هل هو واقع أو لا؟ زين، هذا أصل بحثنا. هذا إذا نريد نعنونه الحادي عشر نسميه إمكان الاشتراك ووقوعه. هذا أصل البحث، هل أن الاشتراك ممكن أم أن هناك شيء آخر؟ هل أن الاشتراك بناء على إمكانه واقع في لغة العرب أو لا؟ حتى نوظف مقدماتنا نقول ينبغي الالتفات إلى أن المقصود في محل الكلام، المقصود في محل الكلام الاشتراك اللفظي، هذا اللي نتحدث عنه، الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هو الذي وقع محلا للباحث، هل أن الاشتراك ممكن أو ليس بممكن، واقع أو ليس بواقع. وإلا فإن الاشتراك المعنوي لا ينبغي توهم إمكانه ووقوعه. أكو واحد يناقش في وقوع وفي إمكان الاشتراك المعنوي؟ الجواب لا، لا معنى لتوهم استحالة وعدم إمكان الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي واقع، ممكن وواقع بكثرة، مثل أسماء الأجناس. أسماء الأجناس إنسان، حيوان، شجر، غنم إلى آخره، هي من الأجناس والحقائق، هاي كلها شو نسميها؟ مشتركات معنوية، لفظ وضع لمعنى واحد كلي، هذا إلى مصادق متعددة. حتى نوظف مقدماتنا نقول المقصود من الاشتراك الاشتراك اللفظي. زين، كما أيضا ينبغي الالتفات وينبغي أن يكون واضحا أن المقصود بالإمكان في محل الكلام أي إمكان؟ الإمكان الوقوعي. المقصود بممكن أو ليس بممكن الإمكان الوقوعي، إذ لا ريب في إمكان الاشتراك ذاتا. ماكو واحد يجي نازع يقول لا والله الاشتراك حاله حال اجتماع النقيضين، هو ممتنع ذاتا، ماكو عاقل يتفوه بذلك. شنو الـ شنو الـ شنو طبيعه الاشتراك اللي تقتضي ضروره العدم؟ الاشتراك اللفظي هذا ممكن ذاتا، غايه ما في الباب ان وقوع في العربيه هل يلزم منا المحال او لا يلزم منا المحال؟ فاذا كلامنا في الامكان الوقوعي. زين، اذا عرفت هذا نقول، اذا اتضع هذا نقول اختلفوا في امكان المشترك اللفظي ووقوعه على اقوال اربعه. القول الاول قال المشترك اللفظي ممكن وواقع مطلقا في قبال ما سيأتي، هذا القول الأول. القول الثاني قال الاشتراك اللفظي ممكن واقع في غير القرآن دونه، هو ممكن ما بي محذور وما يلزم منه المحال، لكن واقع في شنو؟ واقع في غير القرآن، واقع في كلام العرب دون كلام الباري عز اسمه، هذا القول الثاني. القول الثالث قال الاشتراك مستحيل، إذا مستحيل نقول هو ليس بواقع قطعا. القول الرابع قال هو واجب، بعد ما نتحدث عن وقوعه، واجب. يبتسم الشيخ، يبتسم، لأن القول الثالث والرابع على طرفي نقيض واقعان بين الإفراط والتفريط. المصنف يقول الصحيح القول الأول، لا القول الثاني ولا القول الثالث ولا القول الرابع، الصحيح هو القول الأول. كمل شوية بعد لو خلاص وقتنا. يأتي عنه الكلام هذا. وصلى الله على محمد وآل محمد. أخواني المباحثة الكفاية تحتاج مباحثة، كفاية تحتاج إلى مباحثة، يعني واحد